ليستنيا رضوان الله تعالى عليهم بأنهم تعتبر احتياطا عندهم، بالأزهر تعتبر شرائط إمام الجماعة في إمام الجماعة في صلاة الميت. ولكن الذي ينبغي أن يقال حسب الموازين على علمها أنه لا يعتبر شيء من تلك الشرائط، لأنه لا يتحمل الإمام شيئا عن المأموم، بل كل من الإمام والمأموم يتولى قراءة بل أدعية والتسبيحات وكذلك الصلاة على النبي وعليهم، كل منهم يتولى نفسه بنفسه. فإذن ليس وعليكم ليس هناك شيء يتحمله الإمام، حتى بل يقال أنه لابد أن تكون صلاة الإمام صحيحة حتى يصحوا الاعتماد على صلاتهم. نعم، إذا كان هناك رجل فلا تصح إمامته المرأة، وذاك مطلب آخر، ذاك فرق من حيث الصنف، وأما من حيث الأوصاف فلا يعتبر شيء من ذلك. نعم، الطفل غير مميز الذي هذا لا يعتمد عليه على شيء، بل قد يقال أنه حاله حاله الحجر والحائط، هذا فلا يعتمد عليه. وأما باقي الشرائط فلا دليل على اعتبارها، وما دل على اعتبار ذلك في إمامة الجماعة في غير صلاة الميت وهو مختصر هناك، بل أما في المقام فهذه ليست صلاة، إنما هو دعاء للميت ولغير الميت. ثم هذا أفضليتي بأن المأموم بأن الإمام لا يتحمل من مأموم شيء، وذلك واضح لأجل أن التحمل تحمل أحد عن أحد هو يفتكر إلى دليل، ولا دليل على أن إمام الجماعة في صلاة الميت يتحمل شيئا عن أما هو مطلوب من المقتدي. فتلك الأدلة التي دلت على وجوب صلاة الميت على الجميع، كما تلك الأدلة شاملة للإمام كذلك شاملة للمعمومين، لكل واحد من المعمومين، كما أن الإمام مطالب بتلك الأدعية والأذكار والصلوات، كذلك كل واحد من المأمومين مطالبون بذلك أيضا. فإذن فنفس التحمل يفتكر إلى الدليل، وحيث لا يوجد في المقام دليل فلا يتحمل أحد عن أحد شيئا، هذا واضح. ثم عفت عليه رضوان الله تعالى عليه أنه كل من الإمام والمأموم قبل أن يفرغ أحد من الصلاة ينوي الوجوب، وهو إذن على طبق القاعدة، وباعتبار أن صلاة الميت واجب كفائي، ولا يسقط هذا الوجوب عن عهد ممن علم بموت هذا الميت إلا بقيام البعض وعدائه وعداء البعض بالصلاة كاملة. والمفروض أنه قد شرع في الصلاة، وليس بعض الأجزاء هذا له وجوب مستقل حتى يقال أن ذلك الوجوب المتخصص بذلك بعض الصلاة كسكت عن غيرهم. وهذه المسألة تقدمت، وكان لسيدنا العظم هذا كلام في المسألة، ونحن هناك بينا ما كان عندنا. ثم بل أفتى اليتيم رضوان الله عليه بالسل عن المرأة تعم النساء إذا لم يكن هناك من هو أولى منها بالميت. هذا المطلب ورد هذا في فتاوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، بل يظهر من كشف اللثام أنه فهم من فقهائنا الأبرار الاتفاق على ذلك، وإن شكك في ذلك السيد الحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه نظرا إلى أنه يقول كل من تعرض لهذه المسألة كيفما كان أزم هذا الإجماع ادعاه أحد أو لم يدعي أحد لا يقدم ولا يؤخر شيئا. والوجه في ذلك إن المسألة منصوصة بروايات معتبرة وغير معتبرة، حتى لو وجد الإجماع في المقام كان مدركيا كان مرفوضا لم يصلح أن يكون دليلا على الفتوى. فإذا نحن والروايات روايتون بل واحدة بعدها عن ضرارة بطرق ثلاث طرق الشيخ الطوسي وطريق واحدة لشيخ صدوق روية هذه الرواية بل عن ضرارة في هذا الشأن، وهو أن المرأة تعم نساء ولكن تقف وسطهن. وما عدا هذه الرواية فهناك عدة روايات ذكرها صاحب الوسائل في المقام في باب 25 من أبواب صلاة الجنازة، وذكر قسم منه من تلك الروايات ولي في باب 20 من أبواب صلاة الجماعة هناك. هاي كلها ضعيفة إلا هاي الرواية التي قلنا يصل سندها إلى حريزة أو إلى زرارة بطريقة شيخ صدوق وشريك الشيخ الطوسي. الطريق الشيخ الطوسي ثلاث طرق لشيخ الطوسي هذا في هذا الخبر، طريقان هذا ضعيف معتبران وطريق واحد ضعيف. طريقه عن إلى محمد بن مسعود العياشية، وهي وهذا الطريق في الرواية الأولى باب 25 من أبواب صلاة على الميت، هذا الطريق ضعيف لأن طريق الشيخ طوسي إلى العياشية ضعيف. ثم عياشي يرويها عن عباس بن المغيرة وهو بل لم تثبت وثاقته عندنا وبقي أشخاص جيدين، فرواية هذا سند ضعيف. وذكر صاحب الوسائل السندين آخرين بعد هذه الرواية فيها هذه الرواية الأولى باب 25 من أبواب صلاة الميت، ذكر سندين آخرين وهما معتبران. ثم سند الشيخ صدوق عن زرارة، سند الشيخ صدوق إلى زرارة هذا فيهم هذا روى عن والده وعن حميري وعن بل عن علي بن إسماعيل لا العفو استغفر الله ربي واتوب اليه عن الحميري هذا عن حماد بن عيسى بل حماد بن عيسى. بين حماد وبين هذا الحميري بل الشيخ والد الشيخ صدوق ثلاث اشخاص وكلهم في عرض واحد، يعني ليس عهدهم يروي عن الاخر بل ثلاثتهم رواه عن حماد ورواه لي علي حميري. اثنان من هؤلاء وهما الحسن بن طريف وعلي بن اسماعيل بن عيسى وهما ثقتان لدى الرجاليين كلهم. وعما محمد بن عيسى محمد بن عيسى بن عبيد وهو ثالث فهو محل كلام، وثقه بعض الفقهاء بعض الرجاليين وضعفه بعض، ومن جملة من ضعفه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. فأصبح بل ابن عبيد وهو محمد بن عيسى بن عبيد محل إشكال. السيد العادم لما ذكر روايات الشيخ الطوسي الشيخ صدوق قال سند الشيخ صدوق عاد إلى زرارة فيه ابن عبيد، يعني يقصد بذلك آدم بل محمد بن عيسى بن عبيد، وهذا بل وإن ضعفه بعضهم هذا ولكنه صحيح ثقة على الأضعر. هذا الكلام لما يذكر سيدنا العظام يتوهم منه أن سند الشيخ الصدوق إليه إلى زرارة هذا بل يميل بين يمين وشمال، ثقتون على قول من وثق محمد بن عيسى بن عبيد وغير طريق غير صحيحين هذا عند غيره من لم يوثق، مع أن هذا الطريق معتبر مطلقا سواء كان محمد بن عيسى بن عبيد ثقة أو لم يكن ثقة، لأنه يوجد في عرض هذا الرجل شخصان آخران حسن بن ظريف وكذلك علي بن إسماعيل بن عيسى وهما ثقتان، فعليه لم يكن هناك للتريث سيدنا العظام وجه فيها هذا توثيق سند شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. كيفما كان فأصبحت هذه الرواية معتبرة بسند الشيخ توسي بسنديه وبسند الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، وهي دلت على أنه يجب تصح عن مرأة تعم النساء ولكنها تقف وسطهن. هاي وقوفي وسطهن هل هذا ملزمون؟ بمعنى إن تكدمت فخالفت الشرع الشريف فبطلت صلاتها، أو أنه يستحب أن تقف بين النساء هذا ولا تتقدمهن، ظاهر الأمر أنها تقف بينهن أنه لا يجوز لها أتقدم، ولكن مع ذلك حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه بل قال التعمل في مضمون كلام الشهيد حكيم، يقول التعمل فيما ورد في صلاة الميت هذا يعطي أن هذه الروايات وردت في مقام التفرقة بين هذا صلاة الجنازة وصائرها الصلوات، وأن حكم هذا جماعة ها هنا حكم جماعة هناك، وبما أنه قد تقدم هذا في محله أن الصلاة أن تقدم المرأة على النساء جائز ولكنه مكروه مستحب أن تقف بينهن، فكذلك يصير حكمه في باب صلاة الجماعة. ولكن هذا الذي أفاده حكيم الفقهاء غير واضح علينا، لم نجد في الروايات ما يؤتي ذلك، بل نهي المولى نهي المعصوم عن تقدم المرأة هذا ظاهر في المعنى، والأمر في أن تقف بينهن ظاهر في الوجوب، فلا يجوز لها أن تتقدم. هذا وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.